السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فعود لدرس الأحد، درس متوقف منذ فترة طويلة، وكانت الرغبات بتتلاقى وتتعارض في اختيار مادة الدرس، موضوع الدرس. شرحنا الكثير من كتب العقائد في هذا الدرس على سنوات متوالية، شرحنا غير ذلك، أمور في الفقه وغيره. البعض رغب في التفسير، خاصة إن التفسير فيه كل علوم الدين. القرآن الكريم هو المعين الذي تستقى منه كل العلوم. ولهذا أعجبني لما أحد الإخوة بيسأل: أريد كتابا في المعتقد، أريد كتابا في العقيدة، يعني أقرأه وأفهم منه المعتقد. فقال له المسؤول: عليك بكتاب الله. أين ستجد كتابا ككتاب الله يا طالب المعتقد، يا طالب الفقه، يا طالب العلم؟ لكن كتاب الله لا يستطيع كل أحد أن ينهل منه. كتاب الله لكي نأخذ منه المعاني، لكي نأخذ منه العلوم، لابد من أدوات، لابد من منهج صحيح مستقيم، وإلا يستطيع كل أحد أن يقول برأيه في كتاب الله ولا يرد عليه أحد. الخوارج كفروا عليا رضي الله تعالى عنه بجزء من آية: إن الحكم إلا لله، وقالوا له: حكمت الرجال في دين الله، لا حكم إلا لله، أنت كافر، وإن لم ترجع كفرنا بك وكفرناك وقاتلناك. فكانت أول بدعة في الإسلام تكلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان برأيهم في جزء من آية في كتاب الله، فضلوا وأضلوا. بلابد لمن يقرأ القرآن، يتدبر القرآن ليعتبر بما في القرآن، لابد أن يسلك سبيل الأولين، سبيل السلف الصالحين الذين نقلنا عنهم كتاب الله ونقلنا عنهم تفسير كلام الله. ولهذا نحن لا نستحل أن نقرأ القرآن بمجرد أن نفتح المصحف. بنشوف بعض الناس يتتعتع في القراءة فنقول مسكين معذور حتى يتعلم. له أجر، نعم له أجر، له أجران كمان، لكن لا يظل هكذا، لا يرضى عن هذا المسلك. إنسان يتتعتع، بيتهته، بيقلب المعاني، مش عارف يقرأ، هل هذا هو المقصود بتلاوة القرآن؟ طبعا لا. ولهذا الحل سهل جدا: عليك بشيخ يلقنك كتاب الله. بالأمس في حلقة الفتاوى في قناة الرحمة، امرأة أم يعني كبيرة في السن، تقول: نفسي أحفظ القرآن، ما بعرفش أقرأ في المصحف. قلت لها: كل اللي حافظ القرآن قديما ما كانوش بيقرأوا في المصحف، ما كانوش بيقرأوا في هذه الصحف، قليل منهم اللي كان قارئ وكاتب. لكن كلهم حفظوا بالتلقي، أدي ودني للقارئ فأسمع فأقول كما يقول. هو ده الأداء، هو علماء الأداء في التلاوة وعلماء التفسير في البيان أخذوا كل هذا من المنهل الأول العذب اللي هو إيه؟ اللي هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن لنا في التلاوة وفي الأداء سند، إن لم يكن سندا خاصا هي أسانيد عامة تلتقي في أشخاص بعضهم معروف وبعضهم بالنسبة لنا مجهول. هم ليسوا مجاهيل لكن نحن جهلة جهلناهم. إليهم يكون طريقنا في تعلم القراءة، وكذلك يكون طريقنا في تعلم التفسير والبيان. قد يسأل سائل يقول هو الرسول فسر القرآن الكريم؟ الجواب نعم طبعا. طب فسر القرآن كله؟ الجواب لا، الجواب لا. الرسول فسر ما يحتاج إلى تفسير وبيان، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأي عربي يفقه كلام العرب، يسمع كلام الله، يفقه معنى الخطاب ولو حتى المعنى المجمل. ودي قلت فينا للأسف، أصبحنا نسمع الآيات فربما ننصت، لكن كثيرا لا نتدبر، كأننا ننصت للحروف وقليلا ما نتدبر المعنى والمعاني. إذا كان المعنى ملغز مشكل قد يفهم على غير وجهه، هنا يتدخل الرسول ويبين للصحابة. وده نقل الكثير من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة. كتب الحديث مليان، يعني أي كتاب من كتب الحديث بالذات الكتب الجوامع هتفاجأ إن لو فتحت البخاري، كتب البخاري اللي أظن 97 كتاب، هتجد فيهم كتاب اسمه كتاب التفسير. كتاب التفسير ده ايه في البخاري؟ نقل بالإسناد الصحيح المتصل على شرطه كل ما نقل بهذه الأسانيد التي على شرطه من تفسير للقرآن، أو بعض ما نقل، لأن البخاري لم يستوعب وإنما كان ينتقي بعض ما نقل من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن. ولهذا لو نظرت في كتاب التفسير في البخاري وقريته هتجد كتاب من أوله إلى آخره تفسير آيات، بس في إسناد إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول تفسير الآية. طب لماذا اخترنا سورة الأحزاب؟ ما اخترنا سورة الأحزاب، باء الأمر قدرا، يعني الدروس متوقفة، أخواننا في البيس طلبوا تفسير سورة البقرة، وطلبوا تفسير مش قراءة تفسير مختصر، طلبوا تفسير وعظي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ممكن نقف مع الآية ناخد لقاء كامل مع الآية، او ناخد كذا آية في اللقاء، خاصة ان سورة البقرة مليئة بالأحكام الفقهية. والتفسير ان شاء الله يبدأ معهم هذا الأسبوع سورة البقرة. كنت بتكلم مع ابني بالامس ولا اول امس، فبنقول قلت له سوره الزمر وسوره غافر فيها معاني عظيمه في التوحيد، فطب اشمعنى نبدا بالزمر؟ طب نجيب فاطر وياسين؟ طب ليه ما نجيبش؟ طب نجيب سبأ؟ طب ما نجيب الاحزاب؟ هي جت كده. نحن لم نقصد، ولم صور القرآن كلها تحتاج ان احنا نقف معها، لكن هذا ما حدث. سورة الأحزاب سورة مدنية، واحنا ممكن نعرف المكي والمدني بسهولة جدا من الموضوعات، موضوعات السورة، فهي سورة مدنية نزلت في المدينة، بل اسم السورة مرتبط باسم غزوة او حدث ألم بالمدينة. نعرفين ان سنة 5 للهجرة غزت قريش ومعها جحافل العرب من قبائل العرب غزوا المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته كانت أول الغزوات الكبرى بدر، وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن سورة بدر، تكلم عن غزوة بدر في سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة إيه؟ الأنفال. تكلم عن بدر في سورة الأنفال، واتكلم عن بعض تفصيلات الغزوة في السورة. اتكلم عن أحد، غزوة أحد في سورة آل عمران برضو بتفصيل لم نعهده إلا في هذه السورة. يعني نص سورة أحد، نص سورة آل عمران تقريبا كلها في الدروس المستفادة من غزوة أحد. اتكلم عن الأحزاب في سورة الأحزاب، بل في سورة الأحزاب حديث عن الأحزاب وحديث عن بني قريظة، وهي الغزوة التي تلت الأحزاب. اتكلم عن إخراج إجلاء بني النضير، يهود بني النضير في سورة الحشر. اتكلم عن بعض الغزوات في ثنايا السور، كقوله في التوبة في براءة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى غير ذلك. في التفسير هنجد نفسنا ممكن نقف على إيه؟ بعض معاني السيرة، الأحداث التي وقعت أو حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وعلى رأسها هذه السورة. غزوة الأحزاب كانت غزوة كبرى، لكن العجيب إنها غزوة لم يغزها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غزاه الكفار والمشركون. بعدها الرسول قال إيه؟ قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، آخر مرة يغزونا هؤلاء، لأن الغزو هو الخروج للعدو، الخروج إليه في أرضه أو في مكان متفق عليه. وعادة بنطلق غزوة على الجيش اللي خرج على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب السيرة بتعلمنا ازاي نعد المغازي ونعرفها بالتفصيل. فإذا بعث النبي بعثا، طلع واحد معاه مجموعة من الجيش أو مجموعة من الصحابة في مهمة خاصة نقول لها سرية، يبقى في مغازي وفي ايه؟ سرايا. حتى لو بعت واحد بس نقول سرية فلان، حدث قتال أو لم يحدث قتال. يعني أكبر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر غزوة غزاها قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى كانت غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، وخرج فيه 30,000 مقاتل ولم يلقى بأسا، خرج ولم يقاتل، لكن قيل لها غزوة، وتكلم عنها أيضا القرآن في سورة التوبة. في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير، سمع ان في عير لقريش جاءت من الشام فستمر في هذا التوقيت بحذاء المدينة، وكانت في السنة الثانية للهجرة، وكانت الحرب معلنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وقد أخرج من بلده وأخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم، فكان العوض التعويض أنهم تؤخذ منهم هذه القافلة. الرسول لم يندب أحد للخروج إلا عدد بسيط محدود، اللي عايز يطلع يطلع، عايز يخرج يخرج، يعني العدد اللي ممكن يسيطر على القافلة ممكن يبقى 100 150 200. الرسول خرج في 313، فقدر الله عز وجل أن قريش تسمع بأن محمد خرج ليقطع طريق القافلة من بدر، فتعد العدة وتخرج بألف مقاتل معهم 100 فارس ليمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ويقدر الله عز وجل أن قائد القافلة رجل هي ماكر استطاع أن يأخذ طريقا آخر يسلك به بالقافلة فينجو، فيصطدم الفريقان في معركة كانت يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يبقى خرجوا يريدون الدنيا، فأراد لهم خير الدنيا والآخرة في غزوة من أعظم غزوات الدنيا على قلة العدد، 313 بيقابلوا 1000، ده شيء بسيط في أعداد الجيوش، لكن وصفها الله بأنها إيه؟ يوم الفرقان. في أحد جاءوا ب3000 مقاتل يريدون أن يقتصوا لما حدث لهم في بدر. الرسول بلغوا خبر مجيئهم وشاور أصحابه، نخرج نقابلهم خارج المدينة ولا نجعلهم يدخلون علينا المدينة فيتفرقون في الشوارع والأزقة فيسهل علينا قتالهم وربما تشارك النساء والصبيان في القتال من فوق الأسطح فيبقى المسألة سهلة، حرب شوارع. الصحابة اختلفوا على قولين، على فريقين. الرسول كان يميل إلى إدخالهم المدينة وحربهم في المدينة، لكن أكثر الأنصار قالوا والله ما دخلوها علينا ونحن في الجاهلية فكيف يدخلونها علينا في الإسلام؟ لا ده عار، احنا ما نقبلوش، احنا نطلع نقبلهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من المقاتلة، رجع منهم 300 وشوية من المنافقين، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فبقى الجيش حوالي 650-700 بيقابلوا 3000، وبدأت معركة بعد ما رص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ميدان المعركة، بدأت بنصر مؤزر للمؤمنين. فلما انتهت بهزيمة المشركين وركن الناس إلى الدنيا جمع الغنائم، لم يا ولد لم، استطاع المشركون أن يلتفوا عليهم فكانت الهزيمة بعد النصر. ولهذا جاءت الدروس في سورة آل عمران كثيرة، دروس هذه الغزوة، وتحول النصر إلى إيه؟ إلى هزيمة، وقتل من المسلمين 70 في هذه المعركة. واكتفى المشركون بهذه الضربة وقالوا ضربة بضربة، يوم بيوم بدر، والحرب سجال، يعني غلبتونا في بدر غلبناكم في أحد. لكن في العام الخامس قالوا لا، ده احنا المسألة بقى بالنسبة لنا حربنا مع محمد لابد أن تكون حرب فاصلة، ما ينفعش ضربة بضربة دي. طب احنا ما احناش قد لوحدنا، اثبتت التجارب ان احنا حاربناه مرتين، مره هزمنا ومره هزمناه، لكن في الحالتين ما نهيناش القضيه، يبقى امر محمد والمسلمين قائم وعالي، احنا عايزين نخلص الموضوع. طب نخلصه ازاي؟ وده كان بتكتيك يهودي من حلي بن احطب ابن اخطب من سادات بني المضير، وقالوا نجيب قبائل العرب كلها تقاتل، ما عادش ينفع قريش تقاتل المسلمين في المدينة، لكن كل قبائل العرب، طب نجيبها ازاي قبائل العرب؟ نقلبهم عليهم هم كلهم معانا على الكفر ويرفضون دينا. وبدأوا في تهيئة هذه القبائل ودعوتها لغزو المدينة، وكانت غزوة الأحزاب. ورب العزة وصف هذه الغزوة في هذه الصورة وصفا دقيقا: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما جم المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بخبر هذه الجيوش التي لا قبل له بها، مع 1000 مقاتل ولا 1500 ولا 2000، ودول كانوا جايين ب5000 مقاتل يريدون أن يدخلوا المدينة فيجتاحوها ويقتلوا كل من فيها أو كل من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، حفر الخندق، وأنا رسم ميدان المعركة، هيجوا من أي اتجاه من أي ناحية، طب الخريطة قدامه، الاتجاهات كلها معروفة، طب بنو قريظة معانا من اليهود طب النساء والأطفال يبقوا في البيوت في الداخل، الرجال الكل قادر على القتال يخرج، كل من وصل لسن 14-15 سنة كان يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا، جعلوا خطة القتال ان يبقى في حاجز طبيعي، ما فيش في المدينة حاجز طبيعي، فأشير على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق. شوف ده هم جايين في السكة، لكن الاستطلاعات بتقول طلعوا مشوا بقوا فين. كل هذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا خندقا يحيط بهذه الجهة التي يأتي منها الجيش، وكان الخندق عميق وعريض وطويل، يعني كأنك بتعمل بحر كده من بحار الترع اللي بتتعمل الكبيرة الكبرى زي ترع الإسماعيلية أو غيره، فكان شيء عميق عريض وطويل محيط مش عارفين يجوا منين ولا منين. فجم وجدوا الخندق أمامهم ووجدوا أنهم مش عارفين لا عارفين يقتحموا، إذا اقتحموا يرميه المسلمون بالنبال يخلصوا عليه، إذا واحد حاول ينزل ويقتحم شجاع وجريء يقابل واحد من المسلمين يقتله، الجيش كله لو نزل ممكن يحصل إيه؟ يحصل ينهار الجيش. لم يعهدوا هذه الحروب فوقفوا، وظلوا وقفا لا يدرون ماذا يصنعون وماذا يفعلون، والمسلمين واقفين مستميتين مع خوف شديد، خوف شديد، لأن دول لو دخلوا المدينة هيجتاحوها، لكن يثبت الله الذين آمنوا. المنافقين شغالين همز ولمز وغيره في الفئة المؤمنة، بدأت محاولة أن يستميلوا بني قريظة فينقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجحوا في ذلك، فنقضت قريظة عهدها، وبقى المسلمين بقوا مكشوفين من الخلف من مكان المفروض في أمنهم اللي هو إيه؟ حلفائهم من يهود بني قريظة. وهنا كان التدخل الإلهي اللي كتير من الناس بيستبعدوه، يقولك يعني هو ربنا أمرنا بالتوكل على الله، أمرنا بإعداد العدة، أمرنا بالجهاد في سبيل الله، لكن أيضا بيّن لنا أن النصر من عند الله، وأنه قادر وحده بلا سبب أو بأسباب ليست في أيدينا أن يقهر أقوى جيوش الدنيا، أقوى جيوش الدنيا. إحنا النهاردة بنشوف حالة حدث لإعصار في أمريكا، بيقال إن الخسائر المتوقعة على ولاية واحدة في أمريكا جراء هذا الإعصار تريليون دولار، يعني كم؟ يعني مش عارف 100 مليار ولا 1000 مليار؟ 1000 مليار. قيل لخمسة وستة من عشرة مليون مواطن اتركوا البلد واهربوا، ما نقدرش نوقف قدامه، اللي يقف قدامه رقبته تتقطن، شويه ريح جايه من البحر بيرصدوه من بدري من ساعه ما اتولد، لان عندهم قدره علميه متابعات للاجواء والمناخ، فهم رصدينه من ساعه وعارفين هو مشي فين وجاي فين، واظن ان هو موعده معهم الليله او في الغد، بيضرب لا يقف امامه شيء، شويه هواء شويه ريح. في سوره الاحزاب ربنا ارسل على الاحزاب ريح، فين الصحابه فين الرسول فين المسلمين؟ واقفين زي ما هم. طب هي الريح البارده الشديده العاتيه هتيجي للكفار بس مش هتاثر في المسلمين؟ المسلمين متحصنين بالجبل لكن متاثرين طبعا بيها، لان الظواهر الطبيعيه ما بتميزش يا اخوان، ما تبقاش يعني الا في المعجزات تبقى النار بردا وسلاما على ابراهيم، لكن لما تيجي نار هتحرق المؤمن والكافر، لما تيجي ريح في ميدان معين هيتاثر بها كل من في هذا الميدان. الريح عملت ايه؟ اكفأت قدورهم واطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم، طيرت المتاع وطفت النار وأكفأت القدور، وبقوا مش طايقين مش قادرين ومش عارفين يعملوا حاجة. فأبو سفيان قال إني مرتحل فارتحلوا، اللي خايف على نفسه روح يرجع، وأنا باعتباري القائد والسيد بقول لكم أنا همشي، أنا مش هسمع كلام حد، وانصرفوا. وفي الليلة في اليوم التالي أصبحت المدينة ما فيش فيها حد، ورجعوا خائبين. الصورة بتبين لنا المعاني في هذه الغزوة العجيبة الغريبة التي قاتل الله فيها بجند من الطبيعة كما نقول، أو بجند من خلقه. ليس من عادتي أن يكون جنديا في المعارك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب. هو الرعب جندي؟ هو الرعب مقاتل؟ لا، دي نصرة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يسير على طريقته ومنهاجه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى عندهم عتاد، عندهم عدد، عندهم قوة، عندهم إرادة، لكن يلقي الله الرعب في القلوب. الرعب جندي، جندي من الجنود، يلقيه الله في قلوب من يخافون ويفرقون إذا أراد الله ذلك. وهكذا السورة بيّنت لنا ما الذي حدث وكيف انقضت هذه الغزوة. وقال بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزون، خلاص انتهت. ده كان آخر ابتلاء لنا. مش هيقدروا يقولنا بالعدد ده تاني، خلاص احنا اللي هنروح لهم، واحنا اللي هنروح لحد بلدهم، واحنا اللي هنفتح مكة. وقد كان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. السورة بدأت بقول الله عز وجل، وده استفتاح لطيف عجيب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. والبعض لما بيسمع الاستهلال ده بيقول ايه؟ يقول يعني هو النبي مش متقي لله؟ ده النبي سيد المتقين، كيف يقال له اتق الله؟ احنا عندنا سوء فهم في المسألة. اتق الله هذا أمر من الله، كما يقول اعبدوا الله، اتقوا الله، اذكروا الله. لكن لأننا اعتدنا عند تغيير المنكر باللسان ان احنا نقول لصاحب المنكر اتق الله ودع ما انت عليه من المنكر، فصارت هي دي الصورة الذهنية الوحيدة في ذهننا، ان في واحد متلبس بمنكر او جماعة متلبسين بمنكر، ففي واحد بيعزهم بينصحهم بيأمرهم باللسان فبيقولهم ايه؟ اتقوا الله. لكن اتق الله تأتي امرا، امر ابتدائي بل واستئنافي واستمراري. ولهذا قال: يا ايها النبي اتق الله. كثير من كتب التفسير اطالت في تفسير هذه الايه، يعني تفسير الشعراوي 45 دقيقه في تفسير الايه اتق الله، وقعد يتكلم يعني نبي ويعني رسول، ومدت الكلمه، كلمات لغويه موجوده في كتب التفسير، لكن ليس هذا هو مقصودنا في التفسير. مقصودنا البيان والتوضيح. حينما نقرا القران نفقه المعاني. يا ايها النبي الخطاب لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما فيش داعي تقول لي يعني نبي ويعني رسول، ولماذا هنا نبي ولماذا هنا رسول، وايه الفرق بين النبي والرسول؟ دي مباحث اخرى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله، يقول له ربه عز وجل: يا ايها النبي اتق الله. ابن كثير يقول: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. يعني ايه؟ يعني من باب أولى: يا جمال، يا محمد، يا حسين، يا علي، اتق الله. إذا كان بيتقال للرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله وهو سيد المتقين، يبقى هذا الخطاب من باب أولى موجه لمين؟ لمن دون رسول الله، وكل الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، دونه في الإيمان، دونه في التقوى، دونه في الخشية. وأيضا قيل في اتق الله أي دم على منهج التقوى، سر على منهج التقوى. قال بعدها ولا تطع الكافرين والمنافقين. البغوي ذكر في تفسيره حكاية أعتقد أن إسنادها في كلام، أن بعد أحد أبو سفيان بن حرب وجاء إلى المدينة طلب يدخل المدينة، فالرسول أعطاه أمان ودخل على بعض المنافقين، ذكر منهم عبد الله بن أبي، وبدأوا يتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة طلباتهم لا تذكر آلهتنا بسوء بل اذكرهم بالخير. طبعا ذكر آلهة المشركين بالخير هدم لدين الإسلام، لأن دين الإسلام يا أخوانا أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكفر بكل ما يعبد من دونه. الكلام ده بيتقال النهارده للناس، يقول لك انت مالك يا اخو، مالهم ودينهم؟ في حاجه اسمها لكم دينكم ولي دين، انا معاك فيها، ما بجبرش حد على الدين، لكن في حاجه ثانيه ان هذا منهج باطل، لابد اقول انه باطل، لان لو قلت عليه انه منهج حق يبقى منهجني باطل، او مستحيل يبقوا الاثنين حق لان الاثنين ضد بعض. واضحه؟ فالذي يقول الاب والابن والروح القدس اقول له انت مثلث، انت لا تعبد الله وحده، فيقول لي اله واحد، اقول له انت مش فاهم، انت مش فاهم، انت بتجمع بين المستحيلات، بين بين المحالات. فيقول لي والله دي عقيدتك، اقول له انت حر، بس عقيدتك فاسده، عقيدتك فاسده، عقيدتي انا قل هو الله احد. اللي يقول لي منات الثالثه الاخرى وهبل واللات والعزة، قل له هذه أحجار لا تنفع، لا تضر ولا تنفع، لا تغني عنك شيئا، وعبادتها سبيلك إلى النار. أنا أعبد الله الواحد الأحد رب العالمين. وده باب يا أخوانا لابد نفهم أنه باب الجدل والجدال. يعني إيه؟ هيحدث جدال بين أهل الأديان، أهل المعتقدات. ربنا ما حرمش علينا هذا الجدل، لكن ضبط لنا أدواته وأسبابه، فقال لنا إيه؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الرسول كان يناقش المشركين ويدعوهم إلى الإسلام، وكان يسفه أحلامهم ويقدح في أصنامهم إلى غير ذلك. فإذا الكفار عايزين يدعوك يا محمد لشيء من هذا لا تستمع إليهم، اتق الله ولا تلتفت إلى هذا الكلام. لو المنافقين عجبهم الكلام ده لا تستمع إلى المنافقين، لا تطع الكافرين والمنافقين اللي عايزين يضيعوا دين الإسلام ويخلوه كلها على بعضها كده، دين كله كويس كله حلو، هذا فساد، واللي يعتقد هذا يبقى معتقده فاسد، حتى لو بيقول أنا مسلم يبقى فاسد المعتقد، لأن رضاك بالكفر كفر، رضاك أو ثناءك على الكفر أو رضاك بالكفر أو تمريرك للكفر. خد بالك في فرق كبير بأنك تسيبه في حاله وحر بما يعبد وحر، لكن أنا مش راضي عن هذا المنهج، أنا كافر به. ولهذا قال ربنا لا إكراه في الدين، ما بنضغطش على حد، ما بنكرهش حد، لكن شوف بعدها بيقول إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى المستمسك بعروة الإسلام بلا إله إلا الله لابد أن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل معبود بباطل، لأن كل معبود من دون الله باطل. المعبود اللي بحق هو الله وحده لا شريك له. يبقى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. الواحدي في تفسيره قال إن ختام الآية بيدل على إن الرسول كان مال لهم شوية، يعني إيه؟ يعني عشان نتألفهم نسكت شوية عنهم، يعني الرسول كان يحب تأليف الناس ليأتي بهم إلى الإسلام، فربنا يقول له لا، ربك أعلم بهم وربك الأحكم إذ قضى عليهم بهذا. الله من أسمائه ومن أوصافه أنه العليم، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء، وأنه إيه؟ حكيم، لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة. أقوال وأفعال مش هباء ولا هراء ولا متعرضة ولا متناقضة، ده منضبطة بحكمة. حكيم فيما يقول، حكيم فيما يفعل. ولما يبقى حكيم وعليم يبقى عارف مآلات الأمور لحد ما الناس تخش الجنة والنار، لا يخفى عليه شيء. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ثم أكد على هذا المعنى قال واتبع ما يوحى إليك، اتبع القرآن والسنة، المنهج اللي ربنا بيوحيه إليك اللي ينزله على قلبك من كلام الله ومن معاني وفيوضات يفتح الله بها عليك. واتبع ما يوحى إليك من ربك، ده دين حق، ده منهج منضبط، مش أحلام ولا رؤى ولا خيالات ولا أشياء يجدها الإنسان في قلبه وجد أو نحو، لا، ده دين شرع وحي منضبط يأتي بملك من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الملك هو جبريل عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المتلقي، خاتم الأنبياء المتلقي لهذا الوحي. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. عليم وخبير الاثنين معناه واحد، بس في اختلاف في الألفاظ وبرضه في اختلاف في المعاني. قد تجد إنسان عنده علم بالشيء لكن لا تجده عنده خبرة أو خبير في هذا الشيء، يقول لك عايزين خبير، ننتدب خبير. ولله المثل الأعلى، الله هو العليم لا يخفى عليه شيء، وهو ليه الخبير الذي أيضا لا يضيع ولا يخفى عليه شيء أبدا، بل يعلم حقائق الأشياء ومآلات الأشياء. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وكان هنا تأتي تامة وليست ناقصة، يعني كان هنا مش معناها في الماضي، ليس معناها الماضي، وإنما معناها ماضي وحاضر ومستقبل. يعني إن الله خبير بما تعملون، بكل ما تعملون في الماضي والحاضر والمستقبل. قال بعدها وتوكل على الله. التوكل على الله لاعتماد القلب عليه مع الأخذ بالأسباب مع الثقة في أنني سأصل لما أريد بتوفيق الله. قال وتوكل على الله في أمورك كلها، وأولها أمر إيه؟ أمر البلاغ، أمر التعليم، أمر الدعوة، ثم في سائر أمورك سواء في الدنيا أو الدين أو نحو ذلك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لما تعتمد على الله وتلجأ إلى الله، من غير الله يقوم لك بمثل الذي يقوم به الله؟ لا أحد. ولهذا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في وكيل زيه؟ في وكيل مثله نعتمد عليه؟ وأصل الوكيل اللي انت بتفوض إلى أمورك، تيجي قضية في المحكمة مش عارف أعمل إيه، ده أنا أخش السجن، لا عارف حاجة في القانون بتاعهم ولا عارف القضية أصلا إيه، يقول لك شوف محامي عنده خبرات وعنده علم، روح وكله. فتروح تقول له حصل كذا وكذا، وتقول له يقول لك خلاص اعمل لي توكيل وأنا هروح الجلسة. طب أنا ما اتكلمش، يقول لك لا ما تتكلمش، أنت أنا اللي هتكلم. يتكلم أحسن منك؟ لأنه خبير هنا، انت اعتمدت على انه عنده خبره وعنده قدره وعنده إلمام بمدارك وساحات المحاكم وتمييز للقضاء وغير ذلك، فما عندكش انت، فوكلت المحامي. وكلت المحامي. ممكن بتوكل الطبيب انه يعمل لك العمليه، ما بتقولوش قول لي كل تفصيله في العمليه، هو كلامك كلام عام ان جسمك محتاج كذا وكذا وكذا، توكل على الله. ايش فيها المصلحه؟ توكل على الله بعد ما شاورته واستخرته هينجيك، توكل على الله. يبقى ده وكيل، والله هو نعم الوكيل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لحد الآية 3 واضح أن الخطاب خطاب إيقاظي، خطاب دعوي عام: اتق الله، اتبع ما يوحى إليك من ربك، توكل على الله. حتى الكلام مش خاص، يعني في كل أمورك اتق الله، في كل أمورك توكل على الله، في كل أمورك اتبع ما يوحى إليك، اتبع شرع الله في كل أحوالك. لكن بدأت الآية 4 فيها دخول على موضوعات خاصة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. لكن الآيات اللي جايه ديت بتتكلم في موضوع خاص. ايه هو الموضوع الخاص؟ موضوع ان تسمية الاشياء بغير اسمها لا يعطيها حكما غير حكمها. يعني ايه؟ يعني انا عندي ولدين، احمد وعبد الرحمن. شفت ولد من طلاب العلم كده محب مطيع مخلص متفاني، فقلت ده ولد الحقيقي، ده ولد الحقيقي. أبقى أنا هنا ايه؟ اذا اتكلمت بالمجاز يعني اقصد انه زي ولدي. لكن هل هو ولدي؟ لا. فلو فضلت اقول له انت ولدي وهو يقول لي يا ابي، هذه التسميات اللي بنقولها بلساننا غيرت الحقيقة؟ لم تغير الحقيقة. هو له أبوه اللي من صلبه، مهما دعيته ولدي مش هيبقى ولدي. طبعا كان في الجاهلية ادعاء الولد بالتبني، فجاءت هذه الآيات مع آيات أخرى ستأتي في أثناء السورة وذكر فيها اسم الصحابي الوحيد اللي ذكر في القرآن، وهو ايه؟ زيد بن محمد، الذي أصبح بعد هذه الآيات زيدا بن حارثة، زيد بن حارثة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه، قصة مشهورة، لما السيدة خديجة أهدته إياه، قالت له خده هدية، ده غلام، غلام يعني عبد رقيق، السيدة خديجة اشترته وأحسنت إليه وكان شغال في مالها. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل في مالها، بعد كده تزوجها فقالت له خد زيد خليه هدية مني لك. فزيد فضل غلام عند النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه ويسمع له، كل ده قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في مكة، الناس بتيجي مكة في الحج كل سنة، ففي ناس شافوه من قبيلته عرفوه، كان مخطوف هو في قافلة خطفت وبيع، فراحوا قالوا لأبوه أعمامه: ابنكم رقيق في مكة، روحوا افتدوه هاتوه. فراح ذهب أبوه وعمه إلى مكة وسألوا هو فين، عرفوا أنه عند الأمين، عند رجل يقال له الأمين، فقالوا نعرض عليك ما تريد من المال ولا نريد لولدنا أن يكون عبدا رقيقا، ده سيد وابن سيد وابوه سيد قومه، فما ينفعش بعد يبقى رقيق، ما ترضاهلوش انت. الفلوس هنديك فلوس تمن هنعوضك. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم رد واحد، قال لهم اذا هو اختاركم وقال انا عايز اروح مع ابويا وعمي للسياده والشرف انا مش عايز فلوس لا اريد مالا، لكن لو هو قال انا عايز ابقى مع هذا الرجل انا ما اقدرش اقول له لا امشي. قالوا له قد انصفت، انت اللي بتقوله ده كلام راجل عاقل وطيب، اذا انه كلهم معتقدين على طول ان هو ايه يختار ايه الحريه على الرقد، يختار اباه وعمه على ان يكون عبدا عند محمد، حتى لو كان الرجل الامين بتاع مكه ده، بس ده ابوه وده السياده والشرف. فلما الرسول جابه تعالى يا زيد هذا ابوك وهذا عمك وقد جاء لكذا وكذا وكذا، ما قولك؟ قال له والله لا افارقك ابدا، ما سيبكش ابدا. فالرجل قصت في يده ابوه وعمه ازاي؟ فالرسول حب يعني يكافئه بحسن الصحبه ديت ويربط على قلوب ابائه، فراح واخده وراحوا كده في ملأ قريش وقال لهم اشهدكم يا معشر قريش ان زيدا ولدي قد تبنيت فصار ولدا لي. خلاص بتثبت كده، خد ختم الشهر العقاري بتاع قريش بقى زيد ابن ايه، والناس انبسطوا وقالوا خلاص يعني هو عايز يقعد، الراجل ده كويس ورباه وعايز يقعد معاه واحنا بهنشوفه كل ما نحب ويجي يزورنا، بس ما بقاش عبد خلاص بقى حر وبقى ابن بالتبني. الصورة دي جاءت الشريعة لتبطلها لأنها غير حقيقية، وإن كان فيها شيء حلو الظاهر اللي احنا حكيناه ده ظاهر طيب، لكن في بواطن سيئة، إنه يدخل يشوف مراتك يشوف بناتك وهو أخوهم بقى ابنك، إنه مش عارف إيه، في حاجات تانية مش حقيقية. فالقرآن جاء ليبين هذا، فجاءت هذه الآيات ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إن شاء الله نبدأ في تفسيرها في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.